السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. قبل 900 سنة كان الناس يخرجون من هذه القلعة ليعرفوا الناس بالإسلام. كل شبر من هذه القلعة وكل حجر من أحجارها يتحدث عن رجال كانوا يحملون هم الدين ويسعون في أنحاء الدنيا لدعوة الناس إليه. كم من أرواح أزهقت في سبيل تعريف الناس بالإسلام، وكم من دماء أريقت، وكم من جماجم سحقت في سبيل أن يصل هذا الدين إلى الآخرين، أن يصل بالحب، أن يصل بالرفق، أن يصل بالرحمة، أن يصل بالرسالة التي بعث الله تعالى بها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعث أيضا من قبله من الأنبياء. هذا الجامع يحكي حلقات علماء كانوا يعرفون الناس بالإسلام فيه وفي خارجه. تلك القبب هي على جامع أيضا كان يعرف الناس بالإسلام في كل موطن. اليوم بدأ الناس يأتون إلى بلداننا، أفلا يحق لنا بل يجب علينا أن نعرفهم بالإسلام؟ كثير من الناس اليوم لا يعرفون ما هو الإسلام، بل هناك دراسات تقول إن 70% من سكان العالم لم يفهموا ما هو الإسلام. بعضهم يعرف، سمع عن شيء اسمه الإسلام، لكنه لا يفهم ما هو الإسلام، إلى ما يدعو إليه، ما هي الصورة الحقيقية للإسلام. هذا تقصير منا بلا شك. نحن في قلعة صلاح الدين في القاهرة، بنيت في القرن السادس الهجري، ونحن اليوم نحسب لها 900 سنة بعد بنائها. بنيت لتنشر التعريف بالإسلام، إظهار هذا الدين، التعامل مع الناس على سبيله. تعالوا اليوم نتكلم كيف نعرف الناس بالإسلام، ما هي الجهود المبذولة في خلال ذلك، كيف نستطيع أن نستعمل ونستثمر الوسائل الحديثة في سبيل تعريف الناس بالإسلام. نطلع على تجارب لشباب ربما ليس عندهم قدرات أن ينشئوا قناة فضائية ولا أن يعني يسافروا في البلدان لدعوة الناس إلى الإسلام، ومع ذلك عرفوا ملايين البشر بالإسلام وأوصلوا الرسالة إليهم. تعالوا اليوم نضع بصمتنا في التعريف بالإسلام.
بدأ الإسلام غريبا، هكذا انتشرت كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله برجل واحد انطلق بها من مكة المكرمة، فانتشرت دعوته للدين الإسلامي في بقاع الأرض كافة لتصبح أمته اليوم أمة المليار ونصف المليار مسلم من أصل 7 مليارات نسمة يقطنون سطح الكرة الأرضية. دلت الإحصائيات على أن الدين الإسلامي هو أسرع الأديان انتشارا حول العالم، بينما يوجد اليوم أكثر من 4200 ديانة منتشرة في الكرة الأرضية، وتعتبر الديانة المسيحية أكبر ديانة في العالم. إلا أن الإحصائيات تذكر أنه في عام 2025 سوف تبلغ نسبة المسلمين في العالم 30%، أما المسيحية 25%، أي أن الإسلام ينمو كل سنة بنسبة 2.9%، وهذه أعلى نسبة للنمو في العالم. قال صلى الله عليه وسلم: سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، موضحا أن الإسلام سينتشر إلى أن يغطي كل منطقة في الأرض يصلها الليل والنهار. وقد حث نبينا على نشر هذا الدين وعلى الفضل الكبير الذي يناله من يدعو إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكيف يمكننا أن نعمل على نشر هذا الدين القويم؟ ما واجبنا تجاه غير المسلمين؟ ما هي الوسائل التي تساعدنا على نشر الدين الإسلامي؟ التعريف بالدين الإسلامي في هذه الحلقة.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. مرحبا بكم يا أحبة. تعالوا اليوم نتكلم عن نقل هذا الدين إلى الآخرين. تعريف الناس بالإسلام، أن يعرف هو يتعامل مع أي دين. لما يأتي إليه أي شبهة أو أي معلومة خطأ عن الإسلام، يستطيع أن يعرف صوابها من خطأها. أن نقيم الحجة على الناس، أن نسلك طريق جميع السبل في سبيل دعوتهم، بيان الخير لهم. نحن نحاول اليوم أن نضع بصمة في هذا، أن نطلع أيضا على نشاطات متنوعة لعدد من الإخوة والأخوات، أيضا لهم نشاطات بارعة حقيقة في مثل ذلك. فمرحبا بكم، أنا أرحب بالشباب جزاهم الله خير الذين معي، يعني لهم جهود موفقة. أخي كريم، وأنت كريم على اسمك إن شاء الله، كريم إن شاء الله خير له جهد في بيان الإسلام والدعوة إليه. وأيضا إن شاء الله بنسألك عاد كيف شغلك فيه، ومعي المهندس أشرف أيضا جزاه الله خير، وأخونا محمد. يا مرحبا يا محمد. طبعا يا شباب، رب العالمين بعث جميع الرسل برسالة واحدة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل رسول جاء بنفس نفس العقيدة التي هي للرسول الآخر. ما في نبي جاء وقال لهم إلهكم أربعة ولا خمسة ولا أنتم اعبدوا شجرة أو اعبدوا حجرة. كل الأنبياء جاءوا لأجل قضية واحدة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالتالي تستطيع أن تقول إن موسى دعا الناس للإسلام بالمعنى العام، اللي هو عبادة الله وحده لا شريك له، الاستسلام لله. عيسى كذلك، شعيب كذلك، نوح كذلك. ولذلك إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، سمى ذريته المسلمين كما قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ذريته من؟ إسحاق وإسماعيل. إسحاق ابنه يعقوب، يعقوب ابنه يوسف، يوسف تناسلت من ذريته أنبياء بني إسرائيل حتى وصلوا إلى موسى، ثم إلى مريم ابنة عمران التي ولدت عيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل. فإبراهيم سمى جميع ذريته المسلمين، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. كل الأنبياء دعوا إلى دين واحد الذي هو الإسلام، بمعنى الاستسلام لله سبحانه وتعالى، عبادة الله وحده لا شريك له إلى آخره. كما ذكرت ما في نبي دعا إلى عبادة نفسه أو إلى عبادة حجر أو عبادة شجر أو عبادة القمر ولا الشمس، كلهم كانوا يحاربون أي عبادات من دون الله. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. البشر جرى عندهم تغيير في هذه الأمور. عيسى عليه السلام ما قال للناس أنا ابن الله اعبدوني مع الله. عزير ما قال لليهود أنا ابن الله، لكن اليهود قالوا عزير ابن الله. موسى عليه السلام دعا الناس إلى العقيدة الصحيحة، من جاء من بعدهم هم الذين عبثوا بالتوراة، عبثوا بالإنجيل، غيروا مثل هذه العقائد حتى وقعوا في أنواع من الشرك. المشكلة اليوم أن أعداد كبيرة من الناس، يعني لا تستطيع أن تسميهم أيضا نصارى، هم في الحقيقة نصارى بالاسم، وربما أنتم تعملون في الدعوة وتعلمون ذلك، لكن في الحقيقة لا يمارس أي شيء من طقوس النصارى. وبالتالي لا تستبعد أن تكون أن تقرأ، لا تتعجب أن تقرأ تقارير تقول لك مثلا في الدولة الفلانية قبل 50 سنة كان عندهم 10,000 كنيسة، اليوم لا يوجد إلا 1,000 كنيسة. طيب 9,000 أين ذهبت يا جماعة؟ 9,000 لما لم يصلى فيها لمدة سنة وسنتين وثلاث وأربع بيعت وصارت يعني سوبر ماركت أو مستودع أو 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 مدرسة أو ما شابه ذلك. بينما لا يمكن أن تجد بلدا إسلاميا يقول لك والله قبل 50 سنة كان في 10,000 مسجد، اليوم في 1,000 مسجد. لا، بل يقول اليوم في 100,000 مسجد، بل هي تزيد ولا تنقص. المشكلة أن عددا كبيرا اليوم من النصارى هو اسمه نصراني، اسمه مسيحي، لكنه لا يمارس طقوس المسيحية، بل حتى ليس في بيته إنجيل، بل ربما أحيانا لم يدخل الكنيسة في حياته. وفي إحصائيات سنسوقها الآن تبين ذلك. كنت أقرأ بعض التقارير تقول إن 70% من سكان العالم لا يعرفون ما هو الإسلام. بعضهم سمع عن الإسلام لكن لا يعرف ما هو الإسلام. أنا بنفسي لما سافرت إلى عدد من البلدان قابلت أشخاصا، بل قابلت قساوسة. يعني مرة ذهبت أدرس في بريطانيا، أدرس اللغة الإنجليزية، وطلبت من الإخوة أن يختاروا لي رجل كبير في السن أسكن معه، فاختاروا لي رجلا عاقلا، وكنت حريص أن يكون يعني رجل لغته جيدة وكذا حتى أستفيد منه. فلما جلست اكتشفت بعد يومين أنه قسيس، فكنت انت قسيس ما في مشكله يعني. لكن تعجبت هذه مضبوطه جد. والعجيب انا كيف عرفت انك قسيس؟ انا جئت يوم الجمعه وكنت لا اريد ان اخبره اني مثلا شيخ او امام مسجد او كذا، اخشى يكون عنده نوع من التحفظ علي او يقول لي معليش انا اعتذر اخرج الى بيت اخر، وهو بيته جيد مناسب يعني مناسب لي وقريب من الكليه. فلما جاء يوم السبت كنا حلوين مع بعض انا وياه، جيت الجمعه بالليل وكنت ساخطب الجمعه بعد 5 أيام او 6 أيام، فكنت اقول كيف باخبره اني انا الذي ساخطبه. فلما يوم جاء يوم الاحد الا هو لابس الجبه السوداء والصليب وطالع، قلت جون انت يعني انت وين رايح؟ قال انا رايح الكنيسه. قلت لابس صليب والجبه؟ قال نعم انا القسيس. قلت انت القسيس حق النصارى؟ قال نعم. قلت اذا انا قسيس المسلمين. ما دام كذا ترى انا الامام حق المسلمين. فالمقصود انه اثناء الحوار معه تبين لي يا جماعه انه لا يعرف شيئا عن الاسلام سوى أنه إسلام حق العرب، ويظن أن العرب لهم دين اسمه الإسلام، كما مثلا تأتي إلى بعض الأفارقة في أدغال أفريقيا وتجد عندهم أديان وثنية أديان كذا، تأتي إلى البوذيين مثلا تجد أنهم في الصين في نيبال في آخرة. لذلك نحن حقيقة مطالبون أن نبين للناس يا جماعة ما هو الإسلام، يعني ما هو المطلوب منك لما تريد أن تصبح مسلما أو نحو ذلك. أنا ما ودي أستأثر بالكلام عليكم وأنا أمام شباب جزاهم الله خير، يعني أنتم أشب مني ولكم جهد في الدعوة. الآن يا شباب أنتم لكم جهد بلا شك في تعريف الناس بالإسلام، في الرد على الشبهات التي حول الإسلام وغير ذلك. ودي تحدثوني عن سبب حماسك للقيام بهذا الجهد، هل وجدت له نتيجة فعلا عندما تتحاور مع الآخرين؟ إيش النظرة التي كانت عندهم عن الإسلام؟ فمن يبدأ، كريم أم أشرف أم محمد؟
كريم يبدأ.
كريم اليمين
شكلك الشايب حقا. هاي محمد.
والله أولا يعني ده دوري كمسلم، لو ما يعني ده أنا لقد خلقت لهذا السبب، فبالتالي أنا في كوني يدعو إلى الله عز وجل، فإن لم أتدبر في هذا الأمر كان شأني مثل شأن أي شأن آخر غير المسلم. فبالتالي أنا قررت أن أنا حاسس أن في احتياج أن الناس تفهم الطريقة دي أو تفهم الإسلام بالشكل ده، خصوصا أن لما الواحد يتدبر في الدعوة بشكل عام منذ بدأ الخلق وجدنا أن كل نبي كان ليه أسلوب لكل قوم، فبالتالي كل عصر لازم له نفس الاسلوب علشان نقدر نوصل الرسالة
في يتواكب مع العصر اللي هو فيه. طيب انت محمد كيف كان جهدك الان في مواكبة العصر صح التعبير في الدعوة؟
انا استمدت من خبرتي في موضوع الانترنت، وبشكل عام انا من نوع اللي بحب افكر اتدبر كتير واحاول افكر افكار غير تقليدية تتناسب مع ملائمات العصر. فكان في فترة من الأوقات يعني موضوع الإنترنت بدأ يشغل حيز كبير في التفكير، وبدأت وسيلة سرعت الطريقة دي، معلومات بتقدر بدل ما كنت بتكلم شخص تقدر تكلم مليون شخص في اتجاه واحد، وهم كانوا بيردوا بنفس الأسلوب، فكان لازم تستخدم نفس الأسلوب عشان توصل رسالة، لأنه هي بقت هي دي اللغة ما بيننا وما بين بعض.
جميل. هو بلا شك الذي يستطيع أن يواكب العصر الذي هو فيه هو منهج نبوي، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حتى في لما بدأ يراسل الملوك أرسل إلى هرقل أرسل إلى كسرى إلى غيرهم، لم تكن هناك وسائل عندهم أخرى يستطيع بها أن يوصل الدعوة إلا من خلال ذلك، ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام لم يكتفي فقط بأن يرسل من عنده أشخاص يدعون إلى الله، بل حتى الرسائل التي تكتب من قبله عليه الصلاة والسلام إلى أولئك حتى يوصل لهم رسالته. حياك الله يا أشرف. طيب حدثنا أنت أيضا عن يعني دخولك في الدعوة، الجهد اللي عليه.
الموضوع ابتدى معايا أكتر شوية وأنا صغير، كنت وأنا بسن 10 سنين كده تقريبا، إحنا متربيين تربية إسلامية في مدرسة إسلامية، بس جيت بقى وأنا عندي 10 سنين فجأة كده رحت طرحت إحدى الشبهات كده يعني على والدي، وبعديها لما طرحتها على والدي فوالدي قام حاول يجاوب عليا، وبعد كده وداني الواحد تاني كان شيخ يعني بيشتغل معنا، فقال لي اقعد اتكلم معاه، فلما قعد يتكلم معايا ابتدى يقول لي حسيت ان هو ابتدى يقفل على ان انا افكر ما بعد الشبهه ذات نفسها، اللي هي الشبهه بالظبط. فهي ليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكونش هو اللي وضع القران والقران مش منزل. فانا بفكر في الشبهه دي، انا واحد لسه صغير بيفكر في حاجه زي كده، فلقيته حاسس بقاعد يقول لي قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده مش شيطان ده. فقلت له طب اديني حجه، يعني اديني حاجه افهمها، انا عيل صغير لسه المفروض ان انا بفكر. فلما لقيت الناس كلها بتقفل وكله بيخاف ان هو يدخل في حاجه زي كده، المجتمع كله دلوقتي لقيت ان هو عمال يقفل على الحاجات دي وخايف ان هو يفتح فيها رغم ان اجابتها موجوده.
صدقت،
كلها اجابتها موجوده.
احسنت.
فخدت من ساعتها وانا بكبر، كان رؤيتي هي ان انا طول حياتي ان شاء الله اسعى في ان انا اجد كل الاجابات لكل الشبهات اللي انا وقفت قدامي، وابقى زي وسيله ربنا كده في الارض ان شاء الله ان هي توصل لاي واحد تاني فتقوي من اليقين بتاعه او تثبته اكتر ان شاء الله عليه.
الله يتذكر. طيب وبالتالي ماذا عملت؟
بالتالي بقى بعد كده ان شاء الله، بعد ما خلصت الكليه، انا دخلت كليه الهندسه، فبعد ما خلصت الكليه بدات ان انا اتجه شويه ناحيه الدعوه، بدات اخد دورات في الرد على الشبهات وزي اللي هو عرض الاسلام. بعديها بدأنا ان احنا نشتغل في زي اعداد في برنامج اسلاموفوبيا، كان مع باشمهندس فاضل سليمان.
حلو ممتاز.
وبعدها بقى لما لقيت ان انا لازم الموضوع يبقى فيه ثقل بقى علمي غير بحث، غير البحث، يعني البحث ده حاجه بتبقى مبنيه على اوبجكتيف معين او غايه معينه عايز اوصل لها من خلال البحث. فقلت لا، بجانب ده لازم يكون بقى فيه فاونديشن علمي يبني عليه كل الكلام ده كله بقى، بكل حاجه ليها علاقه بالمذاهب وكل حاجه ليها علاقه بالدين نفسه. فبدات ان انا ادخل بقى سنه في مركز اعداد الدعاء، بدات ان انا اخد ستاب يعني تؤهلني ان شاء الله يعني قدام ان هي تكون حاجه
جميله. هو المشكله يا اخي الان عدد من الشباب الذين عندهم مثل هذه الشبهات احيانا لا يرضى ان تقفل عليه الباب وتقول له استعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا وسوسه من الشيطان. يحتاج الى جواب في كثير من الاحيان. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الأسلوبين، ينبه أن هذا وسوسة من الشيطان لكن برضو خذ جوابه. ولذلك لما كان لما أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، كأنه يشكك، وهذه نوع من الشبهة وإن كانت ليست شبهة دينية لكن شبهة في المرأة أنها ربما وقعت في فاحشة وأتت بغلام أسود هو وهي بيض، كيف طيب تأتي بولد أسمر؟ طيب معناها أنها ربما وقعت فاحشة. فسألها النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال له استعذ من الشيطان الرجيم، هذا لا تتهم امرأتك الله يهديك، لا، لكن أجابه قال هل عندك إبل؟ سأل عن الإبل لأن رجل أعرابي راعي إبل، ما سأل عن النخل لأنه ليس من الأنصار،
يكلموا بنفس الطريقة
بيئته. أحسنت. فقال له عليه الصلاة والسلام هل لك من الإبل؟ قال نعم. قالها ما ألوانها؟ قال بيض وحمر. قال هل فيها من أورق يعني لون آخر يميل إلى السواد؟ قال نعم. قال كيف جاء؟ مدام هي بيض وحمر كيف طلع اللون الجديد؟ قال لعله نزعه عرق، يمكن واحد من أجداد الناقة ولا البعير. قال وكذلك امرأتك لعل ولدك نزعه عرق. فالقدرة على الرد هذا أمر مهم. يا مرحبا يا كريم. طيب أيضا أو تدري معنا فاصل، المشكلة هجم علينا، نسمعك بعد هالفاصل بإذن الله. أيها الأحبة هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الدعوة إلى الله تعالى هي رحمة بالناس، ومن أوجب الواجبات أن نعرف الناس بالإسلام، دخلوا في الإسلام أو ما دخلوا هذا موضوع آخر، لكن أهم شيء أن نوصل إليهم الرسالة الحقيقية ما هو الإسلام. يعني أنا أجزم أن عددا كبيرا من الناس اليوم ربما يعني إما أنه فهم الإسلام خطأ أو أنه أحيانا لم يسمع بالإسلام، وأنا سأذكر لكم موقفا يدل على هذا لكن بعد ما أسمع أخي كريم. كريم أيضا أنت جزاك الله خير لك يعني مجال في الدعوة مثل الشباب والرد على الشبهات ومحاورة الآخرين، كيف بدأت في هذا وكيف الآن نوع الممارسة اللي تمارسها؟
أنا ابتديت في الموضوع يعني على عكس أشرف، أنا ابتديت في الموضوع من وأنا صغير خالص. الموضوع جاء معايا على كبر، كان عشان خاطر أنا كنت في الجامعة وفي حياتي كنت بتكلم مع ناس كتير عندهم تحس ان في حاجة في الاساس في يعني في اساس فهمهم للدين مش مظبوطة. فانت تبقى بتحاور، وانا من النوع اللي بيجادل، فابقى بحاول اقنعه بحاجة هو مش عارف، فبتحس ان انت لازم ترتقي بالفكرة اللي بتقولها، لازم تعرف اكتر عشان لما تيجي تقنعه تحسسه انك انت فاهم. فالموضوع ابتدى معايا بقى من هنا، وابتديت ابحث اكتر لحد ما لقيت مؤسسة جسور بصراحة، وابتديت بقى معاهم، ابتديت معاهم بطريقة احسن
اكتر. انا اقصد انك انت اصلا كنت متبني الجهة الدعوية من قبل، يعني عندك هم في الدعوة وحوار الشباب.
بالضبط.
كيف كنت تأتي وتحاور اي شاب عن ايش؟ عن الصلاة ولا عن مثلا علاقة بالفتيات ولا كيف بدأت؟
هو الموضوع بصراحة بيبتدي بالحاجات، يعني مش لو واحد ما بيصليش خالص مش أول حاجة أقولها له تعالوا صلي بصراحة.
بتقول له إيه بقى؟
لا ببتدي نتكلم، يعني لو أعرفه كويس أبتدي بشوف دماغه مثلا في البنات مثلا. لازم يبقى هو فيه، يعني في فرق بين إنك أنت تبقى بتعمل الغلط ومقتنع إنه صح، وبتعمل غلط وعارف إنه غلط. دي مرحلة أحسن من اللي قبلها، إنك إحنا متفقين إنه هو غلط. دلوقتي أنا بقى همي مش أقنعك هو غلط ولا لا، بقى همي إنك أنت تبطل تعمله. حريك فاهم قصدي؟
جميل.
لكن في ناس ممكن تعمل غلط تقول لك لا، ما يعني انت يعني انت مش شايف، هو مش غلط، انت اللي مش فاهم، هو اصلا ده مش غلط. فيها ايه لما صاحب واحده بنت مثلا؟
هذا مشكلة كبيرة، هذه اكبر من الاولى.
بالظبط. فدي ما هي مراحل، فابتدي اشوفه وبعد كده هي واحده واحده، يعني بعد مثلا ما يبقى مقتنع ان انا وهو ده خلاص ده غلط ماشي، طب بنعمل غلط ليه بقى؟ ما تيجي ما نعملش غلط. حريك فاهم قصدي؟ هي بتيجي واحده واحده.
زين. وبعدين أنت ارتبطت بالإخوة اللي هم أصلا يعملون على الدعوة ويرتبطون بها ونحو ذلك. الله يجزيك، الله ينفع بك. وحقيقة حمل الواحد لهذا الهم أساسا هو أمر مهم، يعني وكون الإنسان يحرص أيضا أنه يلتقي بالناس الذين عندهم نوع من التقصير في الدعوة أو نوع من التقصير في الأمور الشرعية لدعوتهم والتأثير فيهم، هذا أمر هام. هل تلاحظون يا شباب فيه، يعني في خلال عملكم الدعوي تلاحظون آثار أن في الناس فعلا محتاجين إلى من يعمل في الدعوة، ولا أن الوضع مكتفي؟ يعني هذا أمر. الأمر الثاني، هل هناك أشخاص من غير المسلمين فعلا يعني كأنما استنقذته أنت، كأنما كان غريقا واستنقذته بدعوته؟ عندكم شيء من هذا مارستوه أستاذ محمد؟
والله أنا لاحظته في اتجاهين. الاتجاه الأولاني ان في زي نوع من انواع ان عايز واحد عطشان وعايز يشرب، الله. الاحتياج ده. والنوع التاني اللي واحد عارف الحقيقة وعايز يعديها، يعني ده موجود بشكل كبير، يتلاحظ على الانترنت من الهجمات اللي بيبقى على المواقع. تعرف ان هو عارف ان انت خدت الاسلوب الصح، ولما عرفت خدت الاسلوب الصح هو لازم يوقفك، هو ما عندوش طريقة تانية جادلك غير بالطريقة دي.
قصدك طريقة السب، الاستهزاء بك، احتقارك حتى يوقفك،
ويبقى بعد كده بعد ما مقدرش حتى دي لانها بتقلل قيمته، بدأ يستخدم الاسلوب الالكتروني في ان هو يعمل زي هاكينج على المواقع، فيبدأ يوقفها لانه خلاص ما بقاش قادر ان هو يوقف كلماتك، لان تأثيره بقى اكبر، خصوصا لما توصل لمرحلة ان يجي ردود افعال من ناس اجانب ما يعرفوش اي حاجة عن الدين، ويعلنوا شهادتهم والاسلام وان هو لا يؤمن بالله وما تقوله حق. بأكتر من كده انه لما يوصل مرحلة ان الشخص ده يبدأ يطلب الكتب علشان يبدأ ينشر في الكتب دي بالنسبة له في المكان اللي حواليه. فبدأت الموضوع ان لا، ده احنا عندنا، احنا كان المشكلة من عندنا، ما كانتش المشكلة من عندهم، هم عايزين، بس ازاي انت توصل لهم الرسالة؟
احسنت. هم يحتاجون الى هذا فعلا، لكن التقصير حقيقة موجود. والامر الثاني ان عددا من المسلمين احيانا يعطونا ايضا صورة سيئة عن الاسلام، وتجد أن كثيرا من الغربيين يحكموا على الإسلام من خلال تعاملات أهله، لا من خلال ما يقرأ ولا يستمع إليه. الله يحفظك. احنا بنطلع تقرير، وأيضا أنا راغب في بقائكم معي، لكن معنا أيضا مجموعة أخرى من الشباب، ولا والله بقائكم مفيد جدا وأنتم أصحاب تجربة، فسأل الله أن ينفع بكم. أيوة، الأحبة، هذا جهد لبعض الشباب متميز حقيقة، وهي تجربة رائدة تدل على أن الناس يحتاجون حقيقة إلى من يأتيهم بالأسلوب الحسن الذي يعرفهم بالإسلام. أن تعرفه بالإسلام، يعني أقم عليه الحجة مثل ما يقال، ثم بعد ذلك رب العالمين جل وعلا يهدي من يشاء. نخرج نرى هؤلاء الشباب ونعود بإذن الله.
بصمات خير للأباء
في كل أوراق الحياة.
السياسه بتاعتنا قايمه ان ما ينفعش مصر يخش 15 مليون سايح من غير ما نقول لهم يعني ايه اسلام. على الاقل لو هو جه ياخد صوره وحشه عن الاسلام نغيرها له.
احسنت
وبندي له كتاب هديه او كتابين هديه. في ناس الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى كانت بتاخد الكتاب تقعد طول اليوم قاعده تقرا في الكتب، وفي ناس اسلمت على ايد الشباب دي فضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين.
ممتاز ما شاء الله عليكم. كم صار لكم تقريبا في هذا؟
بقى لنا في هذا المكان بالضبط سنه وشهر الحمد لله رب العالمين. واحنا جبنا الشباب دربناهم كلهم، الشباب دي بتتدرب عن طريق في كورسات بياخدوها على الانترنت، افلام فيديو يتفرجوا عليها، كتب بيقروها، وبعد كده اكزام، وبعد كده بيجوا يتدربوا عمل هنا اهوت، وكلهم متطوعين في 8 لجان.
اذا الشباب ياخذون دورات قبل؟
دورات احنا عندنا تريننج كل يوم جمعه عندنا تريننج للناس.
ايش الدوره اللي هي ابرز دوره؟
هشام قول لنا كده.
هشام
الدورات اللي تتاخد للشاب اللي عايز يسلك مسلك الدعوه هي متعدده. من اهمها هي كيفيه تعاملك مع الاخر، وسائل اتصالك مع الاخر. ربنا بيقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني ايه؟ لو اسلوبك وحش محدش هيقعد معاك. فتلاقي جزء كبير من الاحاديث النبويه والقران بيتكلم على الاسلوب، ازاي تتكلم غير العقيده وغير وغيره. بنتكلم على بيجي لنا كتير نصارى، لازم نعرف الدين المسيحي وزي
غير العرب
اكثر من سياح اوروبيين كتير. معرفه اللغه نفسها، اللغه الانجليزيه والمصطلحات الاسلاميه، لازم يبقى الانسان على وعي بيها، لان الناس بيبقى عندها علم كويس جدا، بيعرف يتكلم كويس جدا، بس مش قادر يطلع اللي عنده دوت.
في كل اوراق الحياه بصمات خير للأباء، في كل اوراق الحياه بصمات.
اعتبرني سائح يتكلم انجليزي وابدا معي، ادعوني.
جون.
يس جون، بس اي هاف ذس غتره فروم سعودي عربيا.
فروم سعودي عربيا. يا يو لوك بيوتيفول ذات واي. ويل وير هير وير انتدروسينج اسلام فور ذا تورست. اوكي
يس،
وي هاف ميني بوكس ذات سبيكس اباوت اسلام، اباوت ذا وومن ان اسلام، اباوت ذا ساينتفك ميركلز اوف اسلام. اند
بس اي ديسلايك اسلام.
You know, many people were disliking Islam before they know Islam. But yes. Judge after you know
Islam.
I know
Islam. I meet a lot of Muslim, no good Muslims.
Maybe you knew the examples of the Islam, but you didn't know the source of Islam. And I'm here to present you the source of Islam.
Yes, okay.
So if you would like to listen for 5 minutes, maybe it would change your idea.
Five minutes is a long time.
It's a long time?
I haven't time, yes.
Even for
just 1 minute.
For 30 seconds, if I tell you a joke, that's enough for
okay.
you. Wonderful. So, religion of Islam, as you know, there is many misconceptions about this religion, but you have to know from the source. Mm-hmm. If you want to know about us, listen from us. Don't listen from other media sources.
Yes, okay?
So, we are Muslim. You came to our country. Did anyone try to attack you in our country or dealt with you in a bad way?
No.
I hope no. Mm-hmm. So, it's the first good impression about the religion of the people that you may heard before, that they are violent people or savage people, okay? And this is the first step to know about the religion, to know about the people, how are the people behaving, you know?
Mm-hmm.
Islam in general, you know, it's a Abrahamic religion where we believe in one God, the only absolute one God, which his name is Allah. Don't worship.
What's the difference between Islam and Christianity?
Well, we believe as Muslims that Islam is the continuation of the message of Jesus, peace be upon him. Because the only difference between the belief in Jesus between Muslims and Christians, that we believe he was a prophet of God. And in the Bible, he's admitting this. He says, the Father is the Lord. Jesus never said, I'm your Lord in the Bible. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. So, and Virgin Mary is his mother without any biological father. So the difference that we believe he's the prophet of God came to children of Israel.
لا إله إلا الله.
الحمد لله.
الله أكبر. الله أكبر.
عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك.
ضع بصمتك.
حقيقة مثل هذا الجهد جهد رائع. ويعني أنا أقول دائما حقيقة البلدان الإسلامية يأتي إليها سياح كثر، ولعل الله تعالى يسوق هذا السائح ليتعرف على الإسلام، يعني وربما تغيرت حياته بعد هذه الرحلة. الشباب حقيقة في أهلا لهم جهد رائع، ليس فقط في قلعة صلاح الدين بل حتى في غيرها من المواقع لهم جهود طيبة، عندهم أسلوب رائع، يدربون الشباب عبر يعني الدورات التدريبية حتى على الابتسامة، حتى كيف تدخل مع الرجل الذي أمامك، يعني حقيقة أنا أعتبر إنجاز، وأسأل الله اللي يحرمهم الأجر والثواب. ومصر مليئة بالعقول ما شاء الله الموفقة. مرحبا يا دكتور. معنا الدكتور سامر والمهندس محمد والمهندس طارق أيضا، وهم جزاهم الله خير. بعضهم لم نره اليوم في الأهلا لأنكم أنتم الروس الكبيرة بتاع الشغلة يعني الله. لكن التقيت اليوم بالدكتور سامر. دكتور سامر، أنتم الآن في فريق أهلا، معكم أظن قرابة 500 من الشباب والفتيات اللي يعملون في دعوة السياح والسائحات، مع أنكم ما مضى لكم أكثر من سنة تقريبا الآن في
سنة وشهر. بالضبط
سنة وشهر في الدعوة. كيف ترى التأثير وكيف ترى تقبل السياح؟ يعني هل السائح يتقبل ويفرح لما تأتونه، ولا بعضهم يقول يعني هذا مش شغلي وأنا ما جئت عشان أبحث عن الإسلام؟ كيف واقعكم بالضبط؟
أولا جزاك الله خيرا طبعا على الاستضافة، وربنا يبارك في حضرتك وتبني مبادرات الشباب كلها. فعلا احنا يعني بنحس بتأثير كبير
يا رب،
وربنا يجازي حضرتك
خير. الله يجزيكم.
وطبعا بالنسبة لسؤال حضرتك، يعني طبعا يعني بالنسبة للشباب نفسهم، أي مجال فيه خير الشباب بيقبلوا عليه، بس هما مستنيين بس يفتح لهم الطريق.
حسن.
فاحنا الحمد لله رب العالمين، ال 500 ده طبعا في سنه، يعني احنا يعني ما كناش نحلم بالرقم ده، بس احنا عارفين ان شاء الله ان اللي جاي كمان اكبر من كده، لان ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في اي حاجه فيها دعوه.
احسن.
بالنسبه بقى للجزء اللي هو بتاع الاجانب اللي حضرتك اثرته، طبعا التفاعل بتاعهم مع الفكره بتاعتنا ومع المبادره تفاعل كويس قوي، لان يعني الطريقه اللي احنا بنقابل بيهم الاجانب اعتقد ان هي الحمد لله بفضل الله بتلاقي قبول منهم. احنا بنقول ان الاجانب يعني هم جايين مصر عايزين يتعرفوا على مصر. مصر ديانتها الاسلام، فهو جزء من اللي هو يتعرف عليه ان هو يتعرف على الدين بتاع الشعب اللي هو جاي له. وبالتالي احنا بيبقى ده دايما المدخل، مع ان انت جاي هنا عشان تعرف، فطالما جيت مصر لازم تعرف عن الاسلام. طبعا بالإضافة إن التدريب المتطوعين بشكل قوي على مهارات التواصل، أعتقد دي بتخلي الحمد لله رب العالمين دايما التقبل بيبقى موجود. يعني
طيب الأعداد التي تأتيكم، أو دعني أسأل الموارد البشرية المهندس محمد، الأعداد التي تأتيكم الآن من الشباب، هل هي أعداد كبيرة جدا بحيث أنكم تختارون بعضهم، أم أنكم تحتاجون حاجة شديدة ولا تجدون شباب؟ يعني هل في إقبال كبير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله.
الله يجزيك الله
جزيت خيرا يا شيخ، ربنا يجزيك خير ويبارك فيك.
يا رب يحفظك.
والله الأعداد اللي بتيجي أعداد كبيرة فعلا، زي ما دكتور سامر قال إن في 500 على أرض الواقع بيشاركونا فعليا.
أنا التقيت ببعضهم وشفنا الدكتور سامر اليوم أيضا زاهر معهم.
ولكن اللي بيقدم طلبات تطوع، لأن إحنا يعني ماشيين شوية بعمل مؤسسي، كنت عايز أستطرق شوية في الموضوع ده. ولكن إحنا عندنا طلبات تطوع تفوق دلوقتي من ساعة ما بدأ المشروع حوالي 1250 أو 1300 طلب تطوع.
عبر النت يرسلون لك؟
عبر الانترنت وعبر الايميل وعبر الفيسبوك، عبر كل الوسائل اللي احنا عاملينها، اللي هي السهلة المناسبة لأرض الواقع دلوقتي. العدد ده كله في منهم عنده وقت وعنده جهد يقدر يشارك فعليا في المكتبات، في ناس منهم عندها مهارات ولكن ما عندهاش وقت تيجي تقف في المكتبة أو المكتبات اللي احنا عاملينها.
مكتبات تقصد المكتبات اللي شفناها اليوم؟
مكتبات دعوية اللي فيها
مكتبات موجودة اليوم في قلعة صلاح الدين وفي غيره فيها كتب، بحيث انكم السائح تستضيفونه عندها وتعطونه بعض الكتب. فانتم في شباب يستضيفون السياح،
تمام،
يعني يتلطفون معه حتى ياتي للمكتبه ويكون بعضهم باقي عندها.
مظبوط.
ايش المهارات الثانيه اللي عندها، اللي في شباب بس ما عندهم وقت؟
بنحتاج شويه حاجات في اللي هي دعائيه لاهلا، حاجات دعائية، يعني محتاجين الحاجات اللي تشد السائح لما يجي. محتاجين شوية، محتاجين ناس تدي مهارات تعليمية تأهل الناس اللي موجودة واقفة في المكتبات، لأن مش أي حد معدي هيجي يقف ينفع يقف في المكتبات ويكلم السائح. محتاج شوية يكتسب شوية مهارات اللي بنسميها اللي هي مهارات التواصل.
حلو.
بما فيها من لغة الجسد ومن النظرات ومن الحاجات كلها اللي هي
تدربونهم تدريب على هذه.
طبعا.
ده
يعني كان عندنا من حوالي شهر بالضبط، كان في مجموعه جايه بتدي ادفانس كوميونيكيشن سكيلز، كان في ناس من
عبرها بالعربي
يعني مهارات التواصل اللي هي المتقدمة. كنا عاملين في صورة ورشة عمل كان 20 واحد بس اللي هو أكتر ناس فأهلا متفاعلة، وتم تدريبهم يعني ورشة عمل كاملة. كان حد يعني أخ مصري بس هو متفاعل معنا جدا فأهلا، وكان مستضيف واحد أجنبي يعني من بره، فكانت الحمد لله موفقة جدا يعني.
يعني الآن يا جماعة أنتوا تجيبوا الشباب تعلموه حتى لما يشوف سائح كذا قاعد يتأمل في مثلا في منارة المسجد، كيف تدخل معه، كيف تسلم عليه، كيف تبتسم، إيش تعبيرات وجهك، إيش أول كلمة تقولها، تدربون بهذه الدقة
بالضبط بما يحتوي الموضوع، حتى لما تتكلم إيدك تبقى عاملة إزاي وإيدك فين، الحاجات اللي هي
يعني لغة طريقة يدك
بالضبط،
لأنهم فعلا أحيانا عندهم في ثقافتهم بعض الحركات ربما لا يقبلونها.
مظبوط مظبوط. فده طبعا
هذه كم تستغرق منكم التدريب يعني، يوم يومين
ثلاثة؟ احنا عملنا الأول اللي هي استمارة التطوع، كأنه شغل بالظبط وحد بيقدم فيه. بعد كده عملنا تدريب إلكتروني على الإنترنت، في شوية عروض تقديمية بما في عرض تقديمي مبدئي عن أهلا عن المشروع، بما في كتاب يمرنوا عن كتاب باللغة الإنجليزية، زي مثلا الكتاب توضيحي عن الإعجاز يعمل في القرآن، هو الغرض منه أنه هو يعوده شوية ويدربه على قراءة الكتب باللغة الإنجليزية.
بعد كده يعود الطالب المتقدم
بالضبط.
أنتوا تشترطون فيه يتكلم إنجليزي؟
اللي هيقف، ما أنا قلت لحضرتك في ناس هتقف في المكتبات وفي ناس مش هتقف، اللي هو في المكتبات عنده بعض اللغة الإنجليزية اللي يقدر يتعامل بها مع الآخرين. بعد كده بنجيبه تدريب عملي وتأهيلي يقدر يتعامل على طول مع السائحين. بيبقى الموضوع ده خاضع بعد كده لبرنامج تعليمي مستمر، محتاجينه يعرف أكتر عن دينه عن الشبهات. أنا مش عايز أبعد كمان عن النقطة اللي قلتها لحضرتك في أول لقاء، اللي هو اللي مش قادر يقف على المكتبة، اللي ما عندوش جهد وما عندوش وقت يقف في المكتبات. في ناس عندها مهارات زي التصميمات اللي احنا بننزل حملات ومحتاجين تصميمات. في ناس لا عندها لا مهارات ولا جهد ولا وقت، فبتتبرع بالفلوس سبحان الله. فيمكن انا عشان نقطة الاحتكاك الرئيسية بين الناس قبل ما يتطوعوا وبين المتطوعين، فبشوف ما شاء الله خير كبير جدا، الناس عايزة تشارك بأي حاجة حتى التعاطف المعنوي. فما شاء الله في خير كثير جدا.
جزاكم الله خير. أنا أجزم أن عددا كبيرا من الناس فعلا يحتاج إلى أن يسمع ما هو الإسلام، وبعضهم ربما يعني لا يتحرك عنده شيء من يعني من العزيمة لأجل البحث عنه، فلما تأتي أنت وتقدمه له، والداعية هو كالطبيب الناصح الذي لا ينتظر أن يأتي إليه المرضى ليعالجهم، بل هو الذي يذهب ويبذل وقته ويحاول في المرضى حتى يعالجهم. أنا أدي أستمع منك مهندس طارق، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. الله يحفظك أيها الأحبة، هذا فاصل قصير، وبعدها أيضا عندنا تقرير رائع سنعرضه إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حرص الإنسان على إيصال هذا الدين للناس هذا أمر في غاية الأهمية، لذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعني يحرص على إيصال الخير بقدر استطاعته، حتى إنه لما هاجر من مكة إلى المدينة تعلمون أن قريش يعني مارست نوع من الإرهاب، وقالت الذي بيأتي برأسه أو كذا نعطيه 100 من الإبل. 100 من الإبل يا جماعة يعني اليوم البعير يساوي يعني قرابة $1,000، بمعنى نعطيه $100,000 الذي يأتي برأسه، والذي يأتي برأس صاحبه أبي بكر نعطيه كذلك. ومع ذلك في أثناء الطريق يمر عليه الصلاة والسلام براعي غنم بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، فيقف ويدعوه للإسلام، ويدخل بريدة بن الحصيب في الإسلام، ويذهب ويدعو قومه، ويعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب30 رجلا معه يصلون معه العشاء. شوف الحرص حتى وأنا في وقت يعني ربما أخشى الرصد وأخاف الطلب وفي طلبات علي وعسكر يلحقون بي، ومع ذلك عنده قدرة على أن يدعو إلى الله تعالى. نحن مطالبون حقيقة بدعوتهم في بيوتهم في أماكنهم، فما بالك من يأتون إلينا يعني في أماكننا، هؤلاء أحق حقيقة بأن نتحدث معهم. أنا قبل أستمع إليك دكتور طارق مهندس طارق، أنا أذكر أحد الإخوة وقف عندنا في الرياض عند محطة بنزين، وكان حريصا على دعوة العمالة الهنود والسريلانكيين وغيرهم، فهو يسأل الهندي وهو يعبي بنزين، الهندي يسأله يقول له أنت إيش اسمك، فذكر اسمه وقال ما في مسلم، قال لا أنا ما في مسلم، قال إيش أنت لغة، قال أنا إنديا، قال خلاص أنا أجيب لك كتب عن الإسلام. يقول أول ما قلت له الكلام قال الهندي أنت كذاب، صاحبي ماسك الدركسون قال كيف كذاب؟ قال كل سعودي كذاب. قال ليش؟ يقول ظننت في مشكلة على الراتب ما استلم الراتب. قلت ليش؟ قال أنا صار لي هنا 5 سنوات كل واحد يقول سأحضر لك كتبا عن الإسلام وإلى الآن ولا واحد جاب لي كتب. عيب علينا بصراحة. إذا كان هذا الآن في بلدنا وخمس سنوات يشتغل في محطة وقود، يعني ما هو ليس في مصنع حديد في البر ولا مصنع اسمنت في البر، لا هذا في محطة وقود، بمعنى يمر يوميا قرابة 1000 سيارة كلها مسلمون في الغالب، ومع ذلك ما واحد تحرك يعطيه كتيبا عن الإسلام، وفعلا يقول كلهم يقولون نعطيك وانت ما أعطيتني. فهذه مشكلة حقيقة. أنا أقول نحن مطالبون ندعوهم في ديارهم، فما بالك يا أخي من يأتي إلينا في ديارنا. المهندس طارق، أنت يبدو لي مسؤول في مع الشباب في أهلا في توفير الكتب إن شاء الله. التي تعتبر هي الوقود
بالزبط.
الحقيقي، وأيضا عدد من السياح، يعني هم طبعا القراءة عندهم أكثر من عندنا يعني في العادة الأوروبيين، فيعني هم يقرؤونها في الغالب، وبالتالي هو يأخذ الكتاب منك و يقرأه إما أحيانا في السيارة إما في التاكسي ولا في الأوتوبيس أو في الطائرة وهو راجع. إيش نوعية الكتب اللي تحرصون؟
هو الصراحة اختيار المواد الدعوية ده شيء مهم جدا. لأن ما يؤثر فيه أنا كمسلم ولدت في بيئة مسلمة مش بالضرورة هو اللي هيؤثر في شخص أجنبي. فهذا لازم اختيار المواد الدعوية ومناسبة المواد الدعوية للشخص المدعو وإمتى، يعني ما أقدمه للمسلم الجديد يختلف تماما عن ما أقدمه لغير المسلم.
أحسنت.
غير المسلم الملحد مثلا يختلف في طريقة الخطاب وطريقة تقديم المواد الدعوية عن المسلم عن غير المسلم الذي يؤمن بإله وعنده بعض التردد.
أحسنت.
من يعرف شوية عن الإسلام يختلف عن من لا يعرف تماما. فتوفير المواد الدعوية صراحة ده شيء مهم جدا، واختيارها والحرص على جودتها وجودة النص وجودة الترجمة والاستماع إلى الآراء. يعني احنا الحمد لله بناخد آراء لمسلمين عايشين في بلاد الغرب عن طبيعة المواد الدعوية دي، ومن مسلمين جدد يعني تأثير هذه المواد الدعوية، يعني هو بيرجع كده بذاكرته لو كان مش مسلم وقرأ مثل هذا الكتاب هيرد عليا ازاي. وبناخد برضو رأي غير المسلمين أنفسهم في الكتب.
كيف تستطيع تأخذ رأيه؟ أنت إحنا أن تعطيه الكتاب وتقول له راسلنا.
طبعا في طرق تواصل إحنا بنحرص عليها، لأنه ممكن يقرأ الكتاب ويكون عنده بعض أسئلة. الأسئلة فلم يعني إن شاء الله بنحاول نعمل فريق متابعة يعني قوي ويتابع هذا السائح. إذا قرأ الكتاب وأراد حتى بعض الكتب الأخرى نقدر نبعتها له لبلده، يعني كتب متخصصة أو متقدمة.
كم الكتب تقريبا أو كم اللغات التي توفرونها للسياح بحسب يعني؟
يعني هنا في القلعة ما يقارب 40 لغة.
40 لغة؟
أيوة
ما شاء الله.
وصراحة تنوع الكتب ده مفيد جدا، لأن احنا مش كل سائح عينه زرقاء وشعره أصفر يبقى بيعرف إنجليزي، ده يعني
يكون إيطالي يكون
ممكن
ألماني
ممكن روسي ممكن برتغالي، وهم لا يعني مش كلهم بيعرفوا اللغة الإنجليزية. فلما بيلاقي كتاب بلغته وطبعا كتاب بجودة عالية ولغة ممتازة صراحة بيفرح جدا. يعني وانا اذكر ان في سائح جانا المكتبة واعجب بالفكرة بس قال ان انت استحالة هتجيب اللغة بتاعتي. يعني قلت له ايه يعني ايسلندي؟ بهزر معي يعني. قال لي ايوه انت عرفت ازاي؟ قلت طب اللغة الايسلندية هي، تفضل. تخيل فرحته واقباله على الكتاب، ويعني شكرنا واحد واحد وكان مبسوط جدا يعني.
انا شفت اليوم لما صورنا مع الشباب ما شاء الله عليكم انتم حاطين حتى الأعلام، علم بريطانيا هذا إنجليزي، ألماني هذا ألماني، وعلم هولندا هذا إيطالي.
كتب مجانية باللغة مثلا من ترجمها باللغة الصينية مثلا فحتى عشان يتأكد أن هذا كتاب مجاني، وبنحاول نخليه يختار كمان الكتب ويتعامل يعني مع المكتبة بنفسه.
بل التقينا اليوم أيضا بشخص الصيني هذا اللي جاء أسلم وهو سائح ثم رجع بعد ذلك ليدرسها في أنا حقيقة أقول أحيانا أنتم تعطونهم هذه الكتب مثل الذي يعني يمر بأرض جرداء وليس عنده استطاعة أن يجلس ليزرعها فيلقي الحب ويقول اللهم ارزقها مطرا يعني ويمشي. أنت تستطيع أن تتابعه في بلدها أحيانا، لكن على الأقل نبين لك ما هو الإسلام، تفضل هذا تعرف إلى الإسلام. لكن يبدو لي أنتم حتى في نوعية الكتب التي تختارونها تكون صالحة لخطاب هؤلاء، يعني في أسلوبها والثقافة التي تتكلم عنها ليس فيها نوع من الهجوم، نوعية المعلومات التي تعطى له هي معلومات جاذبة في الغالب ليست يعني منفرة له. هذا أمر مهم. كان لنا اليوم أيضا كلام عن السياحة في القلعة أيضا وحديث حول ذلك. نخرج لهذا التقرير ونرجع إليكم بإذن الله.
في بس حتى مهمة دكتور عريفي اللي هي إيه؟ أول ما قلنا يعني أهلا وجبنا المتبرعين أو المتطوعين دول كلهم قلت لهم ادوني 4 ساعات بس في الأسبوع لربنا
زي.
فبصراحة اللي بيديني 4 ساعات فجأة نفسه إن هو بيدي عمره كله بعد كده ربنا سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
الناس بتبقى خايفة إنها تخش المجال جس إنه مجرد إنها بيخش في متطوع شغال معانا بقاله 8 شهور لم نره. كل البشور بتاعتنا هو اللي بيعملها لنا كل الديزاين بيعملها لنا واول يوم يجي كله بالمراسله على الانترنت. والنهارده اول يوم يجي النهارده قعد معانا وتعرف علينا وبقى فرحان جدا بوجوده وسط مجموعه من اهلنا وكده. فهي بتبدا باربع ساعات بتنتهي ان النهارده معانا اخوه متطوعين ومتطوعات بدون عمرهم كله وقتهم كله الاهل الحمد لله فضل ربنا سبحانه وتعالى.
انتم شغلكم يا شباب بس في اخر الاسبوع ولا ايضا ممكن الاثنين الاحد
اسبوع سبعه ايام
تشتغلون؟
مكتبه شغاله 7 ايام.
ما شاء الله ممتاز. من كم الى كم الساعه؟ كم الى كم؟
8 ل 4.
من 8 الصباح الى 4
ورديتين من 8 ل 12 الشباب بتيجي بعد كده ال 12 ل 4 بيغير. وفي ناس وكتير ناس بتبقى حابه تيجي بيبقى مروح من شغله معدي جنب القلعه يطلع يقعد مع الشباب خلاص بقى مكان محبوب ليه.
والله صدق تحس نفسك موجود هنا. طيب طبعا هم سياح يبدو لي بعد 4 العصر او 5 خلاص ما يجوا.
لا هنا في سيستم معين هنا هتلاقي في السياح الصبحيه من الساعه 8 للساعه 10 بتيجي كميه اتوبيسات كتير جدا جدا وفي اخر النهار من الساعه 1 لحد الساعه 4 بيرد اتوبيسات بتبقى في نهايه الجوله او في بدايه الجوله لان في جوله سياحيه اثريه اسلاميه بتطوف مصر كلها. فاحنا بنكون مجهزين في الفلور الاول تكون الكتب جاهزه البروشور جاهز الكيس جاهزه بحيث الناس تخش مع السياح وفي اخر الوقت برده الناس موجوده معاها وياما السياح بييجوا يقعدوا هنا ويقضوا اليوم كمان معهم. في احنا شفنا السياح سابوا الفوق بتاعهم ومسكوا الكتاب وقعدوا يقروا فيه.
عجيب
فضل الله سبحانه وتعالى.
طيب لكن المشكله انتم اذا تتعاملون في السنه مثلا ممكن مع مثلا 2-3 ملايين سائح.
احنا لسه بادئين جديد. احنا عندنا امل السنه دي ان شاء الله رب العالمين هدفنا ما يخشش مصر 15 مليون سائح من غير ما يعرف حاجه عن الاسلام. احنا ماشيين في الطريق باسلوب منهجي بمسلوب علمي الحمد لله. مؤسسه الدوله دلوقتي بدات تدعم معانا بدانا نعمل بروتوكولات تعاون مع الوزارات بحيث انها تدعم هذا المكان. وحلمنا ان المكان كبير زي مسجد النصر محمد القون ده يبقى ملتقى لكل واحد عايز يسال عن الاسلام باي لغه. ودي كانت بدايه كانت مكتبه واحده النهارده شحت 3 مكتبات ستاند كبير قاعده كبيره التلفزيون موجود. التلفزيون ده ان شاء الله لو جيت المره الجايه هتلاقي بروجيكتور كبير موجود هيبقى بعد كده 4-5 بروجيكتور كل حته فيها لغه بحيث الناس تيجي تبقى تشوف الثقافه الاسلاميه الدين الاسلامي على قد ما ربنا سبحانه وتعالى بييسر ان شاء الله.
رب العالمين حقيقه لو تيسر يعني ما اقول تطوير العمل لكن احضار اشياء جديده مثل بروجيكتور كبير بدل ما هو تلفزيون وتصير سماعات وجلسه اكبر ويحصلوا هنا مثلا شاي وحركات يعني شعبيه بحيث انهم يعني يرغبون في الجلوس. يعني
كان حلمنا مكتبه واحده بقى عندنا 3 مكتبات في خلال سنه واحده وتلفزيون. السنه الجايه لما حظنا ان شاء الله هتلاقي المكان ده كله متغير بفضل الله سبحانه وتعالى. وده مش 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 انا لا الشباب اللي واقفين كله دول هم اللي بيعملوا الكلام ده مش احنا بنعمله. ربنا يتقبل منهم وبالاخص
هذا معاكم كمان
امام خطيب
ده امام خطيب واصغر متطوع معانا يعني
يوسف وحافظ القران ما شاء الله عليك. بعض الناس يحتاج فقط إلى حجر يحرك الماء الراكد بعدين هو أحيانا قد يبحث عن الإسلام. وأنا أقول أيضا للشباب أحيانا قد لا يدخل في الإسلام أمامكم لكن أحيانا ربما تسأله بعد 20 سنة أو 30 سنة وتراه ربما داعية كبير تقول له أنت كيف دخلت في الإسلام ما هو الحجر الذي حرك الماء الراكد عندك الأمر اللي فجر البحث عن الإسلام عندك في عقلك. فإذا به يتحدث عن شاب التقى في هذا المكان ويقول لك أنا ما كان لي نية أبحث عن الإسلام ولا أتكلم عنه ولا لي نية أصلا أن أحد يكلمنا عن الإسلام لكن لما جئت وكلموني أنا بدأت أبحث وأنظر. فوالله جزاكم الله خير.
هذه قصة حصلت فعلا
يعني
3 جم 2 رجالة وواحدة امرأة راحت لأخونا المهندس أحمد عبد القادر فبتقول له عايزين نعزمك على عصير قصب. قال لهم أنا ما أعرفكوش. قلت لا أنت عارفنا إحنا من 2 سنين جينا هنا ودلت لنا كتب وإحنا أسلمنا وجايين نتعلم الإسلام في مصر.
الله أكبر
فضل الله سبحانه وتعالى.
الله الحمد لله رب. الله ينفع بكم يا شباب.
عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك
ضع بصمتك
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه هو رحمة للعالمين، وبالتالي ينبغي على أمته أن ينشروا مثل هذه الرحمة بين الناس. أنا قبل قليل كنت أتكلم عن أن بعض الناس لم يسمع عن الإسلام. أنا بنفسي كنت مرة في كيب تاون في جنوب أفريقيا، فنزلت مع واحد من الزملاء فدخلنا إلى مقهى، كان أصابنا مطر ودخلنا المقهى وجلسنا، جاب الجرسون الشاي فسألته، قلت له ما اسمك؟ قال اسمي جاك. قلت يا جاك هل سمعت عن الإسلام؟ قال هو إز؟ قلت إسلام؟ قال نو هو إز إسلام. قلت ما سمعت عن الإسلام؟ قال لا. فقلت طيب إيش تظن الإسلام يعني؟ قال I don't know. قلت تظن الإسلام يعني، هو عمره 35 سنة، قلت تظن الإسلام اسم نجم في السماء، ولا اسم ماركة سيارة، ولا اسم فريق كرة، ولا اسم دولة، أو اسم دين؟ فقال أظنها ماركة سيارة، والله العظيم يا جماعة. قلت أنت تمزح؟ قال لا أنا جات، هو ماركة سيارة اسمها إسلام، ماركة سيارة يعني فورد وتويوتا وإسلام. وإذا هو لم يسمع عن الإسلام، طبعا أنا لا أستغرب ذلك لأني جلست هناك قريب من شهر، أفتح التلفزيون كلها قنوات جنوب أفريقية إنجليزية، لما أفتح الإنترنت لولا أني مسلم وأبحث عن الأشياء الإسلامية، ولا كان أفتح مواقع أصحابي وتويتر والفيسبوك الخاص بهم، ليش أروح أبحث عن الإسلام؟ وبالتالي هذا لما لم يشاهد قناة فضائية ولم يأتي أحد يدعوه إلى الله، أو أحد أو مسلم ربما يدخل عندهم ويتكلم معه، طبيعي يا أخي ألا يسمع شيئا عن الإسلام. أنا أجزم أن عدد من السياح الذين يجيئون إلى سواء إلى مصر أو يذهبون إلى المغرب أو إلى ماليزيا أو إلى أندونيسيا مليئة بملايين السياح أو إلى غيرهم من البلدان، يأتي ومثل ما ذكر الدكتور هو يأتي ليتعرف على كالتشر البلد. طيب ليش ما نعرف على ديننا أيضا؟ كما أنك تعرف مثلا أن المصريين يأكلون الأكلات الفلانية ويشربون القهوة بالطريقة الفلانية ويسوقون سياراتهم بالطريقة الفلانية، أيضا أعرف أنهم يصلون بالطريقة الفلانية. طيب ليش ما كما أن يعجبك الطعام فربما تأخذ مكوناته وتأكله أيضا وأنت في بلدك، كذلك يا أخي تعلم هالعبادة ربما تطبقها هناك. ذلك هو من أوجب الواجبات علينا. ودي أسأل عن استقطاب الشباب مهندس محمد، هل تشترطون شروطا معينة فيه أو في الفتاة؟ يعني مثل لو جاءتكم بنت تحب الإسلام وتريد تخدم الإسلام بكل ما تستطيع لكنها متبرجة وجايتكم بالبنطلون والبلوزة وكذا، وقالت أنا والله ودي أتكلم مع السائحات عن الإسلام وأعطيهم من هالكتب، أنتم ترفضون هذا عادة؟ تشترطون تكون محجبة؟
زي ما قلت لحضرتك احنا اتجهنا في الأول لعمل مؤسسي شوية وأسسنا بعض اللجان المشرفة على الأنشطة المختلفة في المشروع، لأنه ما عادش نشاط واحد وقوف مجرد وقوف متطوعين في المكتبات وبس. عندنا كمان لجنة سميناها اللجنة الشرعية، اللجنة الشرعية قائمة على ان هي تشرف على أنشطة اللجان الأخرى وتشوفها موافقة للشريعة او ماشيين صح ولا ماشيين غلط.
ايش اللجان اللي موجودة؟
لجنة الكتب اللي هي مسؤولة عن الكتب والطباعة والترجمة، لجنة المكتبات اللي هي مسؤولة عن المكتبات والأماكن اللي هي موجودة فعليا بما فيها من متطوعين، يعني قصدي السايتس او المواقع اللي موجودة في المكتبات، لجنة الموارد البشرية المسؤولة عن المتطوعين وتأهيل الكوادر والتعليم، في لجنة التعليم الموقع ليها برنامج التعليم المستمر أو تدريب المتطوعين، في لجنة المسلمين الجدد اللي هو متابعة المسلمين الجدد واحتوائهم في المجتمع وتقديم الخدمات والرعاية ليهم
بعد إسلامية متابعتهم عبر الإنترنت،
سواء عبر الانترنت او في مصر لو في حالات اسلام في مصر او ناس جايه تدرس في مصر او كده. في لجنه شرعيه اللي هي القائمه على الاشراف على اصدار الفتاوى او استقطابها او الحصول على الفتاوى من المصادر الموثوق فيها، واللي هي الاشراف المباشر على انشطه المشروع والتفتيش عليها فيما يخص الموافقة من الشريعة أو من عدمه. أرجع تاني للسؤال الإجابة على سؤال حضرتك، الاشتراط في المتطوعين اللي هيقفوا في المكتبات في شروط معينة طبعا، لأنهم بيمثلوا في نظر السائح
المؤسسة
نعم
يمثلون
ويمثلوا الإسلام. قبل كده الإسلام فمش هينفع نتكلم عن مكانة المرأة في الإسلام وليه الحجاب يعني مش هنقدر نديله كتاب بيقول إن أهمية الحجاب في الإسلام ليه وواقف واحدة متبرجة اللي تديله كتاب فالمتطوعين اللي واقفين في المكتبات لهم شروط خاصة طبعا لأنهم بيمثلوا في كلامهم وفي حركاتهم وفي هيئتهم الإسلام زي ما قلت لحضرتك ان في خير كتير وفي ناس عندها جهد حتى لو هم مش على قدر كافي من الالتزام حتى لو كانت متبرجات وتقدر تساهم عندها مهارات بتحب الدين ما زال بتحب الدين هي يعني كلنا عصايا يعني ربنا يهدينا جميعا ولكن هي ما زال بتحب الدين وعايزه تساهم في حاجه بس تقدر تساهم عليها من خلال الانترنت تقدر عندها مهاره تصميم الجرافيكس مثلا او كده فتقدر تشارك ولكن الوقوف الوقوف على المكتبات طبعا ليه شروط خاصه ما نقدرش نقبل بأقل منها
لكنها تستطيع أنها تصنع شيئا تستطيع
طبعاً.
أنها تعمل
طبعاً.
بإذن الله تعالى إذا ارتباطها بالعمل الدعوي والعمل الإسلامي بإذن الله تعالى يكون مؤثرا فيها دكتور هل في أحد ممن جاء يعني ربما أسلم خلال الجلسة يعني شاهدتوه يعني جاء وأخذ الكتاب وقرأ أنا اليوم حدثوني الشباب لما التقيت بهم أنهم يعطون أحيانا بعض السياح الكتاب فيتفاجؤون أن السائح جاء وجلس على كرسي أو جلس على عتبة وجلس يقرأ الكتاب ربما لمدة ساعة وعينه في هذا الكتاب هل في أحد ربما أسلم خلال يعني ممكن أعطيته اليوم جاء بكرة أسلم أو ربما أسلم بعدها بساعة وقال يا جماعة أنا من زمان أبحث عن هذا الدين الذي بهذه التعاليم وهذه الراحة
هو كان في مرة أخ ألماني يعني هو كان جي عندنا هنا في المكتبة فخد الكتاب قعد قرأ شوية ف يعني حس ان هو يعني في حاجة يعني حس ان هو تأثر فابتدى يتكلم ان هو لا عايز كتب اكتر فساعتها ابتدينا نتكلم مع المهندس طارق لا احنا عايزين كتب ادفانسد شويه فقدرنا نجيب له حاجه متقدمه اكتر متعمقه اكتر في الاسلام والحمد لله لحقناه وصلنا له في الفندق قبل ما يسافر بفضل الله عز وجل بعديها بحوالي اسبوعين جالنا يعني المرشد السياحي اللي كان معاه كلمنا بلغنا ان هو الحمد لله يعني اعتنق الاسلام
والله
فيعني طبعا يعني الحمد لله رب العالمين ده فضل ربنا بس زي ما حضرتك ما قلت ان هو فعلا يعني حته ان احنا بنرمي البذور وعارفين ان شاء الله باذن الله النتيجه هتبقى اكبر من اللي احنا هنقدر نشوفها بعينينا
الله ينفع بك
وفي الاخر هو يعني احنا ربنا سبحانه وتعالى يعني امرنا بالتبليغ يعني فاحنا علينا ان احنا نبلغ وربنا سبحانه وتعالى يعني
هو يعني ان عليك الا البلاغ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء اسال الله يجزيكم خير معنا فاصل برجع لك يا مهندس طارق ايوه الاحبه هذا فاصل قصير انا ساعود بعده باذن الله سنتحدث عن الحاجه للكتب نقل هذه الفكرة إلى بلدان أخرى كيف يمكن التواصل أيضا مع الإخوة جزاهم الله خير لكن هذا بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا الإنسان إذا كان له بركة حقيقة على السائح الذي يأتي إلى بلده له بركة على مسجده الذي يصلي فيه له بركة مع والديه له بركة على أصحابه يعني له بركة في كل شيء هذا بلا شك يا جماعة أنه يؤجر أكثر من غيره الذي لا يهمه أن يكون مؤثرا في الآخرين قبل ما أسمع منك مهندس طارق أنا أذكر من باب تبليغ الإسلام إلى الآخرين زرت مرة أحد المشايخ الكبار في السن عمره قريب من 70 أو 80 سنة في إحدى المناطق في المملكة له جهد في الدعوة قديم يعني وكنت أسمع به الآن مع كبر سنه ربما أصبح يعني أضعف ناحية السفر الشاهد طلبت منه أن يذكر لي بعض تجاربه فذكر أنه ذهب مرة إلى كوريا ليشارك في افتتاح مسجد في سيئول يقول فلما دخلت وإذا المدعوون إلى المسجد مفتي البلد والسفراء المسلمون وكذا قلت طيب يا جماعة وين أهل البلد حتى نعرفهم بالإسلام فإذا الجماعة اللي موجودين كلهم رسميين بس نفتتح ونصور ونطلع المسجد صلى فيه أحد ولا ما صلى أحد ما في مشكلة له جهد في الدعوة ولا ما له جهد في الدعوة ما في مشكلة يقول فخرجت وأخذت أدعو الناس للدخول لأن باللغة الكورية تعالوا ادخلوا فقلت له تعرف كوري قال لا والله ما أعرف لا كوري ولا إنجليزي لكني كنت أناديهم بيدي وأربعة شباب جاءوا ووقفوا وأخذوا ينظروا للمسجد وكذا فقلت لهم يعني ادخلوا فأبوا أن يدخلوا يقول فأخذت أشرح لهم الإسلام قلت ما شاء الله تتكلم كوري قال لا انجليزي قال لا قلت كيف تشرح لهم الاسلام قال بالاشارات اشر للسماء واقرا عليهم قران وكذا ثم احضرت كتبا وأعطيتها لهم. يقول وبعدها بعشر سنوات كنت في المسجد النبوي اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله، وإذا رجل يأتي إلي شاب يقول ما أدري كوري أو ياباني أو صيني أو كذا، يعني في هذه الشكل، يقول أقبل وسلم عليه وقبل رأسي ويتكلم باللغة العربية الفصحى ويدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. يقول فقلت له أنت أين رأيتني؟ يعني أنا ما لي جهد في التلفزيون ولا لي، يمكن رأيتني في مجلة مرة. قال لا، أنا اهتديت على يدك. ثم ذكرني أنه التقى بي تلك السنة في كوريا، قال ونحن الأربعة أسلمنا، أنا أدرس هنا في الجامعة الإسلامية وصاحبي الآخر يدرس في الأزهر، وذكر الاثنين أيضا وأنهم أسلموا. فأنا أقول يا جماعة أحيانا أنت لا ترى النتيجة. الذي يتبرع بقيمة الكتاب، لو جاءكم واحد قال يا جماعة إيش أكثر كتاب تحتاجونه، قلتم والله هذا الكتاب مثلا كتاب إبراهيم رجب مثلا عن إعجاز العلمي وكذا، هذا مترجم إلى 40 لغة وترى له تأثير، لكن الكتاب طباعة فاخرة وملونة وتكلف مثلا 3 جنيه. قال طيب هذا يا جماعة طباعة 1,000,000 نسخة، أنتم يأتيكم سنويا تقريبا 15 مليون سائح، طيب هذه طباعة 1,000,000 نسخة، وربما يا أخي أعطيت هذا الكتاب لأحد واهتدى وكتب الله تعالى الأجر لذلك الرجل وهو لا يعلم بهذا. ولذلك يبدو لي أنتم مهندس صارق على حاجة شديدة جدا للكتب
طبعا،
وأحيانا تريدون أن توسعوا نشاطكم، لكن تعلم أن توسعة النشاط معناتها زيادة كتب للتوزيع
طبعا.
طيب كيف تستطيعون تغطون هذا عادة؟ هل
يعني احنا بنحاول نتكامل مع المؤسسات الدعوية على مستوى العالم والمراكز الإسلامية والناس المهتمة بالدعوة على مستوى الأفراد والمؤسسات، والحمد لله احنا يعني بنتواصل معاهم وبنحدد الكتب اللي احنا محتاجينها، والحمد لله احنا بنعمل دراسات وإحصاءات يعني
أكثر الكتب تأثيرا،
أكثر الكتب تأثيرا والمواسم السياح، يعني مثلا السائحين اليابانيين بيأتوا في أشهر معينة، البولنديين في أشهر معينة، فده الحمد لله احنا بنسجل الكلام ده بحيث الإحصاءات دي بتفيدنا في خطة الطباعة في السنة الجاية، فإحنا بنقدر نوفر نوعية يعني نوفر معلومات عن نوعية الكتب وأعدادها، وحتى الحمد لله الكتب بتاعتنا كلها بتبقى واخدة تصريح من الأزهر الشريف.
ممتاز.
فطبعا الحمد لله رب العالمين مجمع البحوث الإسلامية، فإمكانيات كبيرة الحمد لله. إحنا بنحاول نتوسع زي ما حضرتك قلت على مستوى الجمهورية بس، مش الأماكن الأثرية فقط، أي تجمعات للسائحين على مستوى مصر فيها الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ وأماكن كتيرة جدا، حتى على مستوى المراكب السياحية اللي بتلف العالم عندهم فرصة كبيرة للقراية.
المراكب السياحية اللي تلف العالم؟
أيوة، بينزلوا مثلا في الإسكندرية أو بورسعيد زيارة قصيرة أو خاطفة أو حتى لمدة ساعتين.
البواخر الكبار
طبعا
جدا اللي فيها فندق ومسابح ونوادي وأسواق إلى آخر،
ممكن تعود أشهر في تلف العالم يعني، ففي وقت
هذه تقف عند الإسكندرية مثلا لمدة يوم
مثلا،
يلا انزلوا تفرجوا بعدين ارجعوا.
سبحان الله،
أنتم على طول تستلمونهم بالكتب.
نحاول قدر المستطاع زي ما حضرتك قلت إن ده كل ده يعني تطلب توفير الكم الكافي من الكتب.
كم تقريبا توزعون شهريا؟ ممكن نقول 50,000 60,000 80,000
يعني لسه، هو طبعا يعتمد على احنا لسه في البداية، وزي ما حضرتك قلت لسه مش عارفين نتوسع بكامل الطاقة، فممكن على لو السنة اللي فاتت ممكن نقول اكتر من حوالي 20,000 مثلا في الشهر.
في الشهر أو ما شاء الله.
ده بس ده في يعني في بداية في أول سنة من وحضرتك عارف إن الظروف لسه السياحة في مصر لسه مش بكامل قوتها، فما بالك يعني سبحان الله ممكن ده كانت فترة إعداد لينا يعني، وربنا نكون مستعدين إن شاء الله.
أحسنت. أنا شفت اليوم الشباب أيضا أعطوني مجلة وكنا صورناها في التقرير، اسمها أهلا،
مجلة أهلا،
وأظن إيش سموها، وحدات دعوية أو كذا،
حدوتة دعوية،
حدوتة
دعوية حدوتة يعني حكاية باللغة،
حكاية دعوية. طيب هذه الشباب هم اللي قائمين عليها ولا لا؟
الشباب ما شاء الله قائمين عليها بكل تفاصيلها ما شاء الله، عاملين خطة عمل كاملة، يعني عندنا ما شاء الله في رئيس التحرير للمجلة هي عاملة خطة عمل كاملة دكتورة لمياء من أول خطوة لحد آخر خطوة، في مراجعة شرعية ومراجعة لغوية ومراجعة دعية. طبعا المجلة يعني احنا هي اول لما اطرحت كانت فكرة، فيعني بعض احنا ما شاء الله يعني روح الشباب في المتطوعين، احنا ما يعني اللي احنا خدنا عهد على نفسنا احنا ما نوقفش اي فكرة، نديها الفرصة ونشوف ايه اللي هيحصل. فلما طرحوا الفكرة قلنا يعني نشوف، فبفضل الله عز وجل لقينا في وقت قصير قوي عملوا العدد الاول، فقلنا يعني خلاص يعني ممكن يبقى هي، فالحمد لله رب العالمين عملوا العدد التاني والحمد لله، يعني المجلة يعني لقت
قبول كويس قوي. الهدف من المجلة ان احنا نوصل مفهوم الدعوة، لان احنا قلنا يعني احنا عايزين ان الاجانب اللي بيجوا، اي اجنبي بيدخل مصر لازم ان شاء الله باذن الله يوصلوا الاسلام من خلالنا، وفي نفس الوقت ان احنا المسلمين كلهم والعرب نوصل لهم مفهوم الدعوة ان ده جزء رئيسي في حياتنا. يعني اي شاب واي واحد في الدنيا يعني المفروض ان هو يبقى مفهوم الدعوة دوت حاجة بيفتكرها كل يوم اول لما يصحى من النوم. هو هيدعو الى الله ازاي؟ فيمكن هو ده المفهوم بتاع المجلة، ان احنا يعني نخلي فكرة الدعوة سهلة لكل الشباب ان شاء الله.
أحسن. ان هم يقدروا. طبعا المجلة هذه موجودة في من خلال النت فقط ولا تطبع؟
هي موجودة من خلال الانترنت. احنا ان شاء الله قلنا اول 5 اعداد باذن الله هتبقى يعني انترنت فقط، بعد كده ان شاء الله بندرس بقى طباعتها بعد العدد الخامس ان شاء الله، بحيث ان الشباب، لان هم الشباب اللي بيعملوها، فهم يعني ان شاء الله باذن الله بعد ما يكتسبوا الخبرة الكافية باذن الله نبقى يعني قادرين ان شاء الله ان احنا نطبعها يعني، وان شاء الله تلقي قبول كويس.
اسأل الله الله يحرمكم الاجر. هو حقيقة بلا شك انه جهد مبارك، والانسان اذا استطاع ان يعني أن ينشر الخير بقدر استطاعته أن ينقذ الناس. يعني أنا أعتبر اليوم من خلال حقيقة تعاملي مع عدد من الدول الذين غير مسلمين، هم ينقسمون إلى أقسام، منهم عدد كبير جدا سمع عن الإسلام اسما فقط ولا يدري ما هو الإسلام، وأنا قد قابلت أعداد كبيرة لا يحمل في قلبه حقدا عليك بالذات حقدا على الإسلام، لكن يرى أنا مسيحي وأنت مسلم وذاك يهودي، ويعني كلنا نعترف بوجود الله إلى آخره، ولا يدرك إيش الإسلام وإيش تعاليم الإسلام. وهناك مجموعات منهم سمعت عن الإسلام سماعا سيئا، سمع الإسلام من خلال ما يبرزه الإعلام الغربي أحيانا من أو أحيانا من بعض الأمثلة السيئة التي رآها من المسلمين. رأى مسلما مثلا سكن بجانبه ويسكر كل يوم ولا بينه وبينه مشاكل، وبالتالي خلاص سمع الإسلام من خلال هذا. هذا نوع آخر أيضا يحتاج إلى توضيح. في نوع ثالث منهم سمع الإسلام وعرف تعاليمه لكنه ما عنده معارضة له، لكن يرى أن هذا دين، والنصرانية دين، واليهودية دين، والبوذية دين، والهندوسية دين، أنت تختار الذي تريد. النوع الرابع وأعتقد أنه أقل من غيره، الذي سمع الإسلام وعنده عداء لذات الإسلام وبغض لذات الإسلام وبغض للمسلمين، وإذا رأى مسلما ربما يعني يتمنى لو قتله. أنا من خلال معاشرتي في سفري لعدد من الأوروبيين والأمريكان وغيرهم أرى أن الشعوب، لا أتكلم عن حكوماتهم اللي أحيانا تتخذ قرارات معينة ضد المسلمين، لكن أتكلم عن الشعوب، أنهم لا يحملون في غالب الأحيان حقدا على الإسلام لذاته، هم يعيشون هكذا، بل بعضهم ربما لا يدري إيش الإسلام. أنا تعجبت من تقرير أيام رئاسة بوش، اطلعت عليه، تقرير مترجم أمريكي، وإذا 9% من الشعب الأمريكي لا يعرف من هو الرئيس، تخيل 9% لا يدري، ما يدري هو بوش ولا كلينتون اللي قبله، ولا ما يدري من هو الرئيس، هو لا يهمه هذا الموضوع، هو يشتغل في مزرعته أو يشتغل في رعي غنمه ولا عنده بقرة أو غيره، وبالتالي لا يهمه ذلك. فأقول أمثال هؤلاء الذين يأتون سياحا لهم حق كبير في محاولة تعريف ما هو الإسلام، أسلم ولا ما أسلم، هذا قضية أخرى، مع أنني أعلم أن الذي سيتعلم الإسلام ويقرأ عنه ويوافق، يعلم أنه وافق فطرته والتي في قلبه، وجد راحته، وجد نفسه، وكالسمكة التي أخرجتها من الماء تبحث عن مأوى لها، إذا عرف ما هو الإسلام كثير منهم سبحان الله سيقبل عليه إقبالا تاما. أيها الأحبة، هذا جهد لبعض الشباب متميز حقيقة، وهي تجربة رائدة تدل على أن الناس يحتاجون حقيقة إلى من يأتيهم بالأسلوب الحسن الذي يعرفهم بالإسلام. أن تعرفه بالإسلام يعني أقم عليه الحجة مثل ما يقال، ثم بعد ذلك رب العالمين جل وعلا يهدي من يشاء. نخرج نرى هؤلاء الشباب ونعود بإذن الله. هذا من وين؟ Which country؟ من وين؟
الصين.
الصين. From China. نعم. تكلم عربي؟
أدرس اللغة العربية هنا.
ما شاء الله. منذ متى؟
هو يتكلم الإنجليزية.
يتكلم الإنجليزية. How long you here in Egypt؟
One year. سنة واحد تقريبا.
سنة واحد. ممتاز. منذ متى تدرس العربية؟ متى بدأت؟ How many months you study Arabic؟
نصف سنة ممكن.
نصف سنة. ما شاء الله. ان الازهر اورويت
في جامعه القاهره.
ما شاء الله بارك الله الحمد لله. هو اسلم هنا
اسلم هنا
ما شاء الله بك مسلم هنا.
نعم
ما شاء الله
انا مسلم
الحمد لله الله اكبر. جاء سائحا
زائرا ثم اسلم في هذا المكان.
جاء اول شيء جاء واسلم هنا
اسلم في هذا المكان. تفضل. Can you tell us the story for be Muslim here to Sheikh?
How did you become Muslim? Muslim? Yes, what's your story?
Here. I think I met...
If you can talk Arabic, that's better for me. For me and for my friends.
Okay,
English. Yalla, English.
Yeah, I think I met many friends, teachers. They are Muslims. And I think they're ambassadors of Islam. Yeah, they didn't actually send me the message of Islam, but I actually learned a lot from their behavior, like their way towards their life, their work, their study, their friends, family. Yeah.
Alhamdulillah.
I think that's quite amazing. Yes.
Don't you like Islam?
Yes, yes. And that's why that's what motivates me to study Islam. Like at first I want to study Arabic language in order to know the general culture or politics, economics here, but then I found what really attracts me is the Islam.
Okay, yeah. when you finish your study here in Egypt, mm-hmm. what's your plan in the future, inshallah?
I want to be
in China.
I want to be a researcher.
Yes, but when you was in China, nobody talked with you about Islam in there.
We have many Muslims in China.
Yes.
But you see, the problem is we have many ethnic minority groups, and there are 10 ethnic minority groups that belongs to Islam. They are born Muslims, and most of the Chinese people tend to think, well, if you talk about Islam or Muslim, that's their affairs.
Mm-hmm.
It's not about us. And some of the Chinese Muslims, they're also giving a misperception. To other Chinese, they think like, well, you can convert to Islam, but you can never be as good as us, because you're not born Muslim. Yeah, but actually this is not the case.
Alhamdulillah, inshallah we'll be very big da'iyah.
Yeah.
Very big imam, inshallah, in China. بارك الله فيك. هذا لازم تزوجونا في مصر صحيح عشان يرتبط ارتباطا اكثر
ان شاء الله.
I suggest for them to search for you ان شاء الله good wife from Egypt. ان شاء الله جد والله عشان اذا ارتبط بالبلد وصار له زوجه منها انه يتعلم العربي اكثر ومنها انه يرتبط بكم اكثر
ان شاء الله.
I think good idea.
في اخ من اهلنا معاه على طول مش بيسيبوش دلوقتي خالص اخونا حسام وكده اهوت ومرايه على طول ان شاء الله ربنا يعني بدا يصلي الحمد لله بفضل الله سبحانه.
بارك الله فيك. كان يريد قران جود.
Currently I just finished reading the English one. Yeah, and I can
can you read now? I want to listen hear from you. Can you read الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Yeah, Bismillah.
Bismillahi Rahman Rahim. Alhamdulillah.
No, I wanted Alhamdulillah Rabbil Alameen.
Oh, I'm sorry. I think it is beautiful, but.
Okay. Anyway, but read it. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Rabbil Alameen.
Rabbil Alameen. Ar-Rahman
Rahim.
مالك يوم الدين
أيوة. إياك
نعبد وإياك
نستعين
اهدنا
الصراط
المستقيم
صراط
الذين
أنعمت
عليهم
غير المغضوب عليهم
غير المغضوب
عليهم
ولا الضالين.
الله أكبر.
الله أكبر.
عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك.
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أنا حقيقة أدعو الجميع إلى دعم أي مشروع يدعو إلى الخير، يدعو إلى الرحمة بالناس، يدعو إلى بيان عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. هي وصية للشباب العاملين مع الإخوة في أهلا وكذلك في غيرها من المجالات، وهي أيضا دعوة للجميع إلى دعم الإخوة من خلال الكتب أو التبرع بقيمة المكتبات أو غير ذلك. الذي يريد أن يدعمكم كيف يستطيع أن يصل إليكم؟ عندكم صفحة في الفيسبوك أظن، إيش اسم صفحتكم؟
هي facebook.com أهلا دوت فولنتيرز. أهلا دوت فولنتيرز. طيب. أهلا AHLAN دوت فولنتيرز VOLUNTERS.
طيب لو أراد واحد يدخلها عن طريق جوجل إيش يكتب في جوجل؟ يكتب اسم الصفحة
أهلا.
يكتب فريق أهلا مصر.
أهلا بالإنجليزي AHLAN.
وبالتالي هي بالإنجليزي صفحتكم
بالضبط. التايتل بس بتاعها، العنوان بتاعها بالإنجليزي. أحسنت.
بس والعنوان الكلام اللي جوه بالعربي.
الكلام اللي جوه بالعربي دي اللي هي موجهة للمتطوعين. إنما إحنا عندنا صفحة تانية موجهة للأجانب، اللي هو لما بيمشي
المدعوين.
الأجانب لما بيمشي من هنا في صفحة أهلا دوت إكسبلور. دي
طيب
صفحة
اللي يريد يتواصل معكم بدعم بكتب بغيره بترجمة أو يطلب منكم الفكرة أو نحوه، يتواصل من خلال الصفحة.
من خلال الصفحة.
الله يجزيكم خير وينفع بكم ويحفظكم. أنا كنت راغبا نسمع منكم أكثر لكن الوقت ضاق عنا، أسأل الله لا يحرمكم الأجر. أسأل الله أن يستعملنا وإياكم جميعا في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم رحمة للعالمين. بارك الله فيكم، ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.